أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله، إني قد كبرت ولي عيال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. قال أبو هريرة: ولم ترك مريم بنت عمران بعيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يدعها الذي خطبها أول مرة أو يأذن. وعن عقبة بن عامر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرئ مسلم يخطب على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبع على بيع أخيه حتى يترك. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يصوم على صوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما كتب لها. مما جاء في مسند الإمام أحمد في كتاب النكاح أحاديث، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ، وعن ابن عباس فيه أنه خطب امرأة من قومه يقال لها سودة، غير سودة أم المؤمنين رضي الله عنها. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تزود عدة من النساء، أباح الله عز وجل له ما لم يبحه للمؤمنين، فالمسلم له أن يتزود واحدة اثنين ثلاثة أربعة أقصى شيء، لا يحل له أكثر من ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحل الله عز وجل له أكثر من ذلك، لما ذكرنا من حكمة التبليغ إنه امرأة واحدة أو اثنين أو ثلاثة يصعب أن يبلغنا ما أمر الله عز وجل به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد تنسى المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فتذكر المرأة الأخرى فتبلغ هذه الأحكام الشرعية. هنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ولم يجب، يعني هو رسول. هنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ولم يجب، يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب وأجيب، الكل يتمنى يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في بعض الأحيان كان يخطب ولا يجاب لذلك صلى الله عليه وسلم لحكم، أحيان كان يخطب ولا يجاب لذلك صلى الله عليه وسلم لحكمة أو لعلة. هنا علشان الناس يتعلموا أن اللي بيتقدم لوحدة مش شرط أنها توافق به، قد ترفض لسبب من الأسباب، ما يبقاش في نفس الإنسان من المرأة ومن أهلها شيء، إزاي رفضوني، إزاي ما قلتش وأنا اترفض وأنا كذا. هنا أدي النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم لأم هانئ، أم هانئ تبقى بنت عمه أبو طالب، أخت علي بن أبي طالب، أخت جعفر بن أبي طالب، أخت ابن عقيل بن أبي طالب، أخت طالب بن أبي طالب. فلما خطبها صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، وتعللت قالت: إني كبرت، يعني إني منفعش. هنا صراحة عظيمة وجميلة وتستحق عليها أن يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كبيرة في السن، والحالة الثانية لي عيال، إني عندي عيال. هنا في حديث آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قوم اسمها سودة، غير سودة بنت زمع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضو نفس الحكاية قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، وكانت مصبية، كانت مصبية يعني عندها صبيان صغار، كان لها خمسة صبية أو ستة من بعد لها مات. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك مني، يعني ليه رفضتي؟ فقالت: والله يا نبي الله، ما يمنعني منك إلا ألا تكون أحب البرية إلي، يعني أنت أحب الخلق إلي، إزاي أمتنع منك صلوات الله وسلامه عليه. ولكن العذر بتاعها إيه؟ قالت: أكرمك أن يضغو هؤلاء الصبية عند رأسي بكرة وعشية، هنا بقى حنان هذه المرأة ورحمتها، إن أنا أحبك أنت أحب الخلق وأحب إلي من عيالي هؤلاء، ولكن إزاي حنتزوجك ومعايا هؤلاء يقعدوا يعيطوا ويبكوا يقرفوك ويضايقوك ويزعجوك ما تعرفش تنام منهم. يبقى كأن المرأة رحمت النبي صلى الله عليه وسلم، فآثرت النبي صلى الله عليه وسلم على نفسها إنه هي تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم معناها تبقى في الجنة معه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولكن خافت على النبي صلى الله عليه وسلم ان عيالها يزهقوه، ولذلك قالت له ان اللي منعني مش اني ان اتزوجك انت احب الخلق اليه، ولكن اللي منعني اكرمك ان يبغوا يبكي يعني الصبيان بصوت هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل منعك مني شيء غير ذلك؟ قالت لا والله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، فدعا لها ودعا أيضا لأم هانة بذلك، ومدح الاثنين ومدح نساء قريش، لأن دي قرشية والتانية قرشية، مدح نساء قريش بإيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن خير نساء إن ركبنا أعجاز الإبل صالح نساء قريش. فمدح نساء قريش، وده واضح من المرأة هذه خافت على النبي صلى الله عليه وسلم ودي خافت على النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى قالت له منفعكش لأنها كبيرة في السن، وهو صلى الله عليه وسلم يكثر نساءه لعلة مش أن هي تكون صغيرة في السن، أن هي تكون جميلة وأنه لأمر شهوة، لا ما هوش هذا فقط، ولكن لأمر تبليغ دعوة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان يتخير من تصلح لذلك، من تصلح أنها تخاطب الناس وتكلم الناس في أمر دين الله عز وجل، فتأمر معروف تنهى عن المنكر، تتكلم في أمر دين تبلغ أحكام شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا خطب أم هانئ وهي أهل لذلك، ولاحظ أم هانئ أجارت رجلا من أحمائها لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، معناها امرأة فيها شدة وفيها قوة وفيها بأس، وكانت تدافع عن نفسها في وقت الخطأ الخطر. ورآها النبي صلى الله عليه وسلم مرة مسك عمود خيمة في يدها، فقال ما هذا يا أم هانئ؟ قالت أقاتل به، يعني لو جه الكفار علينا أقاتلهم بهذا الشيء. ومرة من المرات ضربت رجلا من المشركين فهشمت رأسه رضي الله تبارك وتعالى عنها. فكان فيها قوة وفيها صلابة وتصلح لأن تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله عز وجل ما يأمر به ربنا سبحانه. ولكن اعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن عندها أطفال، فخافت على النبي صلى الله عليه وسلم أن أطفالها يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية أنها كبيرة في السن لعلها لا تصلح لذلك، فتعللت فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وللمرأة الأخرى وقال إن خير نساء ركبنا أعجاز الإبل صالح نساء قريش، يعني أفضل نساء. أرسل نقول هم أفضل من سيدة مريم؟ لا، ولذلك بيقول هو قيد النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل نساء ركبنا الإبل، يبقى غيرهم من النساء اللي مركبوش الإبل قد يكون أفضل منهن. فمدح هؤلاء النساء بإيه؟ قال أحناه على ولد في صغر وأرعاه على بعل في ذات يده. إن المرأة القرشية الصالحة من أفضل النساء، بل خير النساء، لكونها فيها حنان على صبيها على أطفالها. والحالة الثانية العطف على زوجها والخوف على مال زوجها، يعني لا بتفرط في حق زوجها ولا بتفرط في حق أولادها، فمدحهن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. من الأحاديث حديث جاء عن ابن عمر وعن عقبة ابن عامر مثله وعن أبي هريرة مثله، فنكتفي بحديث واحد من الثلاثة وهو حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمته. هنا جاء بالصيغة صيغة إخبار وحقيقتها الإنشاء والنهي، فلذلك الحديث مرفوع لا يخطب، الفعل المضارع مرفوع ومعناه الجزم والنهي، لأنه في معنى لا يخطب، محدش يخطب على خطبة أخي، لا يخطب الرجل على خطبة أخي. وهنا الإخبار بصيغة المضارع المرفوع لعلها تكون أحيانا أقوى من صيغة الجزم، لما يقول لا يخطب على خطبة أخي أقول لا يخطب على خطبة أخي، تفرق في إن الأولى نهي لا تفعل هذا الشيء وقد يفعل الإنسان ويقع في المعصية، الثانية معناها إنه لا يتخيل ذلك، إن ما فيش مؤمن يعمل هذا الشيء، كأنه نهي أشد، النهي في التعبير بالفعل المضارع المرفوع، كأنه لا يكون إن واحد من المسلمين يخطب على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه أو يصوم على صوم أخيه، فهنا المعنى أنه يحرم على الرجل إذا عرف أن فلان اتقدم لفلانة أنه يدخل هو ويقول أنا، لا لا يحل له ذلك لغاية ما يترك هذا الآخر. إذا تركها أو إذا رفضوا يبقى التاني يتقدم، لكن عرف أن فلانا اتقدم لفلانة لا يجوز له أن يقول لا سيبوه وتجوزوني أنا. ولا يصوم على صوم أخيه، ولا يصوم البيع على البيع. إذا كان الخطبة على الخطبة غير جائزة فكيف أن يقول لا سيبوه وتجوزوني أنا. ولا يصوم على صوم أخيه، ولا يصوم البيع على البيع. إذا كان الخطبة على الخطبة غير جائزة فكيف بإنسان يقول للوحدة اطلقي من جوزك عشان أنا أتزوجك؟ هذا من كبائر الذنوب أن يصنع الإنسان ذلك، لا يحل له. إذا كان المرأة المطلقة في عدتها لا يحل للرجل أنه يروح يخطبها، إذا كانت في عدة رجعية يحرم عليه، إذا كان في عدة البائن يحرم عليه التصريح، وإنما الذي يجوز التعريض في عدة المرأة المطلقة طلاقا بائنا. فكيف إذا عبر هنا بالخطبة يبقى المرأة التي عقد عليها زوجها واللي مع زوجها لا يجوز لأحد يقول لها إن اطلقي وجوزك أنا. ولا يصوم على صوم أخيه، المساومة في البيع، يعني واحد اشترى سلعة واتفق هو والبائع والبائع راضية، دي بعشرة والبائع راضية، يجي واحد تاني يقول للبائع لا ردها له وانا اخدها منك بحداشر، هذا حرام. والشراء على الشراء ايضا حرام، ان واحد اشترى من البياع السلعة اشتري منك السلعة بعشرة، ما يجيش مشتري اخر يقول له انا اشتري باكثر، والبائع لا يأتي بائع اخر يقول للمشتري انا بيع لك بارخص، لا يجوز لا بيع على بيع ولا شراء على شراء، منهي الاثنين. البائع ما يقولش للمشتري ان رجع له السلعة ونديها لك بثمن اقل، والمشتري ما يجيش مشتري اخر يقول له ما تبيع له ما تبيعش الانسان وانا اشتري منك بثمن اكتر، لا البائع ولا المشتري لا يحل لهما ذلك. قال لنا هنا في الحديث ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا تنكح المرأة. عرفنا المحرمات من النساء في النكاح اللي ذكر الله عز وجل في سورة النساء من قوله سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم إلى آخرها، فذكر 15. وبعدين قال لنا وأحل لكم ما وراء ذلك، أحل الله عز وجل غير 15 المذكورات في هذه الصورة، ولكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لا في كمان أشياء أخرى حرمها الله عز وجل. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يقول أنا أخذ الأحكام من القرآن فقط، نقول من القرآن ومن السنة أيضا، القرآن فيه البيان وفيه الأحكام، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا الزيادة والبيان لذلك. ولذلك جاء في السنة أنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن تنجح المرأة مع على عمتها. في القرآن قال لنا وأن تجمع بين الأختين، لا يجوز للرجل يتزوج المرأة وأختها الاثنين مع بعض إلا أن يطلق واحدة ثم بعد انقضاء عدتها يتزوج الأخرى. هنا الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، والعلة هي العلة، العلة في نهي عن جمع بين الأختين إن النكاح بيجعل حقوق للزوجة على زوجها والزوجة الأخرى لها حقوق على زوجها، دي أخت ودي أخت في صلة رحم بين الاثنين، إذا صلة الرحم تداخلت مع الزواج بقى دي ضارة لدي، يبقى كل واحدة حتضر الثانية، ما ينفعش يبقى أختين مطلوب منهم صلة الرحم وتبقى دي زوجة لهذا الإنسان اللي الثانية زوجته، فيحصل منهم منائرة، يحصل منهم منافرة، يحصل منهم قطيعة على الرحم، لا. فلذلك حرم ربنا ذلك. وكذلك الجامع بين المرأة وعمتها، في حق للمرأة على عمتها وللعمة على بنت أخيها، والخالة كذلك لها حق على بنت أختها. فإذا جمعهما رجل بقت دي عم دي الاثنين في عصمة رجل واحد، دي ضرة لدي، كل واحدة ضر الأخرى، لكي اسمها ضرة وضرة من المضرة، كأن كل واحدة بتضر الأخرى وتؤذي الأخرى بسبب النكاح. فلذلك حرم الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل ويجمع على يتزوج المرأة ويجمع عليها عمتها أو خالتها أو أختها. برضو ما جاء ذكر في هذا الحديث ولا تسأل طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتنكح، يعني امرأة بيتقدم لها إنسان عايز يتجوزك وهو متجوز أصلا، تقول له لا طلق مراتك وتجوزني، فتطلب منه ذلك وارفضي أصلا ولا تطلبي منه هذا الشيء، فلا يحل المرأة تقول لواحد إذا طلقت مراتك اتجوزني أنا، أو شرطي أن أنت تطلق مراتك وتزوجني. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإلنا ولا تسأل طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها. هنا كأنه بيظهر بقى العلة الدفينة اللي في نفس النساء وغيرهم، زي ما أهل الجاهلية كانوا يقتلون أولادهم ويقولوا احنا خايفين من العار وربنا يفضحهم، يقول لهم كذابين، ده انتوا خايفين من الفقر، فاكرين نفسكم انتوا اللي بترزقوهم. فقال ولا تقتلوا أولادكم لإملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هنا نفس الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان المرأة لما تقول لرجل طلق مراتك وتجوزني ايه الامر، ممكن تقول انا بغير ما حبش واحدة تشاركني فيه، يقول لكن حقيقة الامر ان هي خايفة على الفلوس الا واحدة تانية تاخد هذا المال. فبيقول هنا ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفئ ما في صحفتها ولتنجح، يعني كأنها ان عايزة ان هي تتجوز والتانية ما تاخدش حاجة من الرزق، فاكرة ان الرزق هيقل بهذا الشيء. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنما لها ما كتب الله لها، يعني رزق كل انسان يأتيه ومفيش حد بينقص رزق حد، بل هي ارزاق الله عز وجل المقسومة يسوقها باسباب. فعلى ذلك يحرم على المرأة ان تطلب من الرجل طلق مراتك وتزوجني ولتنجح تشوف غيره يتزوجها، ومحبكش هذا الانسان اللي متزوج ومحبكش تطلب منه طلق مراته، فحرم الله عز وجل ذلك والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن سمر بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه. وعن سفيان وذكر أنه سمع من أبي بكر بن أبي الجهم عن فاطمة بنت قيس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، فآذنته فخطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة قال فقالت بيدها هكذا أسامة تقول لم ترد، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك، فتزوجته فاغتبط. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها في ما جاء في استحباب النظر إلى المخطوبة وغير ذلك. من الأحاديث حديث لسمرة بن جندب يذكر فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه. وذكرنا هذا المعنى في الحديث السابق أنه لا يحل لأحد يعلم أن فلانا تقدم لفلانة يخطبها، فلا يحل له أن يتقدم هو حتى ينتهي الأمر الأول إذا رفضوا أو إذا هو رفضهم، لكن إذا قبلوا أو إذا أنظروا استنى حنفكر ونرد عليه، فلا يجوز لأحد أنه يتقدم مع علمه بأن فلانا تقدم لفلان. نهى، والنهي هنا على التحريم. وبرضه في البيوع نفس الحكاية، أن المسلم إذا عرف أن فلانا اشترى السلعة من فلان أو تكلم على السلعة مع فلان وفلان اداله رد أن حنبيع لك هذه السلعة، لا يجوز له أن يدخل ليفسد السلعة على هذا الآخر. هذه من الذنوب اللي بسببها يمحق الله عز وجل بركة البيع، فكان إنسان يدخل علشان يعمل هذا الشيء ربنا يمحق له بركة البيع إذا هو رسى عليه بهذه الصورة. كذلك في أمر النكاح، النكاح بركة، ولكن إذا كان على الصورة الشرعية، إذا كان من غير الصورة النكاح، النكاح بركة، ولكن إذا كان على الصورة الشرعية، إذا كان من غير الصورة الشرعية يضيع عليه بركة هذا النكاح ويكون وبالا عليه بشؤم معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث حديث تذكر فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان ابن عم فاطمة بنت قيس، وكأن ما كانش لها حد تاني. فاطمة بنت قيس كان زوجها طلقها طلقة، وبعدين طلقها طلقة تانية، وبعدين سافر إلى اليمن وطلقها طلقة تالتة بعدما ذهب إلى اليمن. لما طلقها فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو أنه طلقها وما أرسلش لها لا نفقة ولا أرسل لها شيئا بعد ما طلقها. فكانت هذه الطلقة الثالثة، بانت المرأة الطلقة الثالثة فلا نفقة لها ولا سكن لها وعليها العدة. فهي كأنه أرسل إليها بشيء قليل، راحت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو أنه هو ده بس اللي أعطوهولي بعد الطلقة الثالثة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم إن ملكيش لا نفقة ولا لك عليه سكنة، لأنه هنا الطلقة الثالثة انتهى أمر النكاح اللي بينك وبينهم. طيب هتعتد فين بقى؟ ملهاش مسكن تعتد فيه، ولا يجب على هذا الذي طلقها إنه يجيب لها مسكن، وهو مش في البلد أصلا، ده مسافر إلى اليمن. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت امرأة من الأنصار، وبعد كده أخبرها إن لا، فلانة دي بيدخل عليها ناس كتير، فلا آمن عليك أن تكوني في هذا المكان، يراك الرجال، يبقى اذهبي إلى ابن عمك ابن أم مكتوم، إنه رجل أعمى تكونين عنده، يعني يثق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل أعمى، فتكون عنده في البيت لغاية ما تنقضي العدة بتاعته. هنا قال لها صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني. إذا حللت يعني هنا المرأة الآن معتدة، طلقها زوجها الطلقة الثالثة، هتنتظر الثلاث قروء لغاية ما تخلص، وبعد كده ممكن حد يتزوجها. هنا في تعريض في قوله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، وقلنا قبل كده في أمر النكاح إنه لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة المعتدة من طلاق رجعي، يحرم. إذا كان الرجل طلق مراته طلقة رجعية فلا يجوز لأحد أن يتقدم في عدتها يخطبها، لكن إن طلقها طلقة بائنة ففي خلال العدة بتاعتها من الطلقة البائنة الطلقة الثالثة، في خلال العدة بتاعتها يجوز أنه يعرض لها في أمر النكاح تعريض، ولا يجوز التصريح. ما يجوز أن حد وهي المرأة طلقت الطلقة الثالثة يقول لها أنا عايز أتجوزك وهي في عدتها، ولكن يجوز التعريض، وده من باب التعريض. قوله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، كأنه بيعرض إن في عندي لك عريس، لكن ما قالهاش هذا الشيء صلى الله عليه وسلم، إنما قال إذا حللت فآذنيني، وكلمة آذنيني يعني أعلميني أخبريني إن انتهت العدة بتاعتي. لما انتهت العدة قام اتقدم لها ثلاثة من الناس اللي تقدموا لها معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم وأسامة بن زيد. ذهبت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا المستشار مؤتمن إذا استشاروا خاصة في أمر النكاح وأمر البيوع والمعاملات المادية، إن الإنسان لما يستشير يبقى تشير عليه بالصواب وتنصح له كما تنصح لنفسك، ما تكتمش، ما تقولش يا بخت من وفق راسين في الحلال وزقهم وخلاص وتعمله، لا، ما يحلش هذا الشيء. وبيحصل خداع كثير من الناس في هذا الأمر، إن يدلس ويكذب وإنه مش مهم وهيتنفع له وخلاص، يدبس واحد في واحدة وملوش دعوة بيهم بعد كده، هذا حرام ما يحلش يا جماعة. وللأسف بيحصل بين الإخوة هذا الشيء، إنه واحد عندك لي عروس، عندي فلان، فلانة دي ما فيش حد بيتجوزها، وهو عارف هذا الشيء، ويمكن يضحك عليه زي ما بعض إخواننا جاي يسأل تقدم لواحدة اللي عندها 18 سنة، لا عندها 33 سنة بعد ما تجوزها، من 18 ل 33 سنة. ليه الكذب ده وليه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته مين تقدم لها، معاوية ابن أبي سفيان. معاوية ده يبقى مين؟ هذا من كتاب الوحي رضي الله عنه، وبعدين أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة أم حبيبة بنت أبي سفيان، وده أخوه، أخو أم المؤمنين سيدة أم حبيبة رضي الله عنها. ما جملوش، ما قالوش ده أخو زوجتي اتجوزها، لا، ولكن قال لي صلى الله عليه وسلم، قال أما معاوية فرجل ترب، في رواية أخرى قال فصعلوك لا مال له، معنى صعلوك يعني فقير، يعني معاوية ما حلتوش حاله، هتجوزك بإيه؟ أدي بقى النصيحة، الدين والنصيحة، ما تبقاش عارف ان فلان عاطل وقاعد ما حلتوش حاجة ولا في ايده صنعة وتقوم تتعرض له في الزواج ولما يتجوز يبقى ربنا يرزقه، لا، تقوم هنا الرزق من عند الله ثقة في ذلك، إنما الدين النصيحة تنصح فلان ده مش شغال، ملوش مصدر دخل، ما عندوش شقة، ما عندوش بيت، يبقى هنا تقول الصدق وتقول الحقيقة اللي انت ترضاها لنفسك ترضى لغيرك، اللي ما ترضاهوش لنفسك ما ترضاهوش لغيرك. فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما معاوية فرجل ترب، وفي الحديث الآخر فصعلوك لا مال له، يبقى هنا الدين النصيحة. وسبحانه مغير الأحوال، معاوية كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتزوج معاوية لأنه لا مال له، وبعد كده يصير خليفة على المسلمين، يصير ملكا من الملوك، وربنا يؤتي الملك من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. لكن في الحالة اللي كان فيها متقدم ما كانش حلته حاجة، يبقى ما يصلحش. طيب الرجل الثاني أبو الجهم اللي تقدم لها، كان هي كانت عايزة واحد من الاثنين دول، يدايا ده، أما أسامة لا مش عايزة. فقال أما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء، ضراب يعني مش هيدائك كل يوم هتاخدي لك علقة منه. هنا النصيحة، يقوم لما نعرف ان فلان صفاته في شراسة في خلقه، انه يضرب النساء او انه وحش او انه لسانه قذر، يقوم تخبر في امر الزواج فلان ده من صفاته كذا وكذا وكذا. يقوم هنا ما نقولش بقى لا داري اسطر هذا شيء، هتداري تسطر فين، هيتجوزها وهيظهر منه كل هذا في بيته، يبقى نخبر. والدين النصيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية انه ما حلتوش حالة، معهوش مال. عن ابي الجهم انه ضراب للنساء، وبعدين قال لها ولكن اسامة اللي ينفعك اسامة. فقالت اسامة، وراحت مشاورة بإيدها كده يعني لا الا اسامة، مش عايزة اسامة. قالت اسامة مش عايزة. قالت لم ترد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لك. هنا اسامة كان ابن زيد بن حارثة، وزيد كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مربيه النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيه شرفا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي مربيه. ولكن هي كان ما عجبهاش ان أسامة كان اسود، والعجب ابوه كان ابيض، يقول ابيض من القطن، ابنه اسود شديد السواد، لان امه كانت حبشية اللي هي ام ايمن، فطلع لونه زي لون امه. فهي ما عجبهاش أسامة انه اسود، وبعدين ابوه في يوم اليوم كان عبد واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو مولى، لا مش عايز أسامة. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انه طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لك، يعني اخير وافضل لك، فرضيت المرأة، قالت انها تزوجته واغتبطت به، يعني بعد ما تزوجته ظهر فعلا ما في أسامة من خير عظيم جدا ومن بركة، فحبته بعد ما تزوجته واغتبطت به، ويعني كأنها بتحسد نفسها عليه على أسامة. ومعنى الغبطة انه اذا قرين فلان بيحسد فلان على شيء، يعني انه عايز النعمة اللي عنده تكون عنده، فلان يغبط فلان يعني بيتمنى مثل ما عنده من غير ما تزول النعمة. فهي كأنها اغتبطت او غبطت نفسها، زي ما نقول بيحسد نفسه عن نعمة اللي هو فيها. كذلك المرأة هنا اغتبطت، فرحت به فرحا شديدا ان أسامة رجل، واي رجل رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى من الحديث هنا في النصيحة، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة. يبقى الفرض على الانسان انه ينصح، وخاصة في أمر المعاملات المادية وفي أمر النكاح، وده من أخطر الأمور اللي كتير من الناس يتغاضون عنها ولا ينصحون فيها. حديث آخر لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هنا الدين لا في إفراط ولا في تفريط، لا يفرط في الشيء ولا يفرط ويتركه، ولكن الدين الوسط. فالناس كانوا في الجاهلية قد يتزوج المرأة اللي عمره ما شافها، وما شافهاش إلا يوم الدخل يقراه، ويمكن يخطب البنت من أبيها وهي لسه ما اتخلقتش، لسه ما تولدتش. واحد يتجوز ويجيله إنسان يقول له إن أعمل لك العمل الفلاني وكذا، وإذا خلفت أتجوز بنتك. لا شاف بنته ولا يعرف هيخلف ولا ما يخلفش، وفعلا لما يخلف هذا الانسان يقوم ده يتزوج هذه البنت اللي ما كانتش اتخلقت قبل كده، ما كانتش مولوده. البعض من الناس يستبيح أن ينظر إلى كل شيء وأنه يجرب اللي بيخطبها ويخرج معها، لا يجي الدين يحرم لا ده ولا ده، ولكن الأمر إن انظر إليها يبقى ينظر إلى وجه المرأة، ينظر إلى كفيها، يبقى ينظر إلى ما تدعو الحاجة إليها. فقال لنا هنا صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. يبقى ينظر إليها، نظر مرة فأعجبته خلاص انتهى أمر النظر، لا والله ما حصل منه تردد لا مانع أن ينظر مرة أخرى أو ثالثة لغاية ما يحدث في نفسه أن أيوة عايز. لمين؟ لمين؟ هنا في الحديث بيقول لنا إذا خطب أحدكم، إذا خطب يبقى مش هيدور بقى الإنسان قبل ما يخطب يقوم يبحلق في الفتيات كل واحدة يقول أصلا عايز أتجوز يبص على كل النساء، لا، ده إذا خطب، إذا خطب يبقى هنا هي واحدة فقط اللي خطب فلانة هذه، أو إنه أراد إنه يخطب فلانة دلوا على فلانة، يبقى جاز له إنه ينظر إليها سواء بمعرفتها أو وهي لا تعلم. فجاء هنا إن جابر بن عبد الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فخطب جارية من بني سلمة فنظر إليها. لما نظر إليها نظر لها إزاي؟ برضه هو ما حبش إنه يحرجها، لما خطبها فاختبأ، اختبأ وكأنه هم قالوا له هتمشي في المكان الفلاني بص لها، فقال فإنه اختبأ لها تحت الكرب يعني أعواد من البوص أو من الأشياء وغيره، استخبى وراها ونظر إلى وجهها فعجبته فتزوجها. قال: حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. برضو في حديث آخر لبكر بن عبد الله المزني يعني المغيرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لها امرأة، فذكرت له امرأة أخطبها، يعني رحت أتقدم لواحد أخطبها. قال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. يبقى هنا الخطيب ينظر إلى خطيبته ما يدبس ما يقعش في حاجة وبعد كده لا مش هي دي اللي أنا كنت عايزها، يبقى هنا لا تحرج نفسك ولا تحرجها، ولكن يجوز الإنسان أنه ينظر إليه. ما يجيش بقى الأب ويجي الأخ ويجي غيرهم ويتشدد في الأمر، لا ما تشوفش مهمة يوم الكتب الكتاب تبقى تشوف وما شايف النساء مالين الدنيا برا، يعني ما جاتش على أختك اللي حيبص عليه، ولكن دي حاجة شرعية إنه يجوز الخطيب أن ينظر لخطيبته. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إنه أحرى أن يؤدم بينكم، إنه إذا كان والله الرجل نظر إليها أعجبته يبقى حري إنه تدوم العشرة بعد ذلك، لكن إذا ما شافهاش أصلا ويوم الدخلة رآها فرأى حاجة ما عجبتهوش يقوم هنا مش حدوم بقى النكاح، يمكن تاني يوم يطلقها فيحدث ما لا تحمل عقباه. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة إنه انظر إليه، اذهب فانظر إليه. فعلا المغيرة ذهب لينظر إليها، قال: خطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك. لما قال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي انا انظر الى بنتكم كرهوا، لا، فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، يعني الفتاة المخطوبة سمعت وهي في خدرها، والخدر الستر مكان اللي مستورة فيه، فقالت: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرك ان تنظر فانظر، وإلا فإني انشدك او انشدك، يعني تحلف عليه اذا ما كانش امرك النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنظر. فأخبرها إنه لا أمرني صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى وجه الفتاة فأعجبته فتزوجها. والمغيرة بن شعبة كان متزوج كتير من النساء، اتزوج وطلق، ودي الوحيدة اللي دامت مع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ببركة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض إن الإنسان إذا خطب، في حديث آخر يقول لنا صلى الله عليه وسلم: فلا جناح عليه أن ينظر إليها بشرط إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم، وإن كانت لا تعلم. فأخبر هنا القيد إنه ينظر إليها مش هينظر يبص لكل النساء، لا، ده هي واحدة بعينها، تقدم إليها خطبها بعد ذلك نظر إليها جاز له ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.